بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فلقد هممت أن أحبطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيته محالة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، من أنه كان يربطه لينظر كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القصة التي مضت بتمامها استفاد منها أشياء، ومن هذه الأشياء على عادة النووي رحمه الله وتبعه في ذلك الحافظ في الفتح وتعقبه أحيانا وزاد فوائد شرائد أحيانا أخرى، فمن ضمن الفوائد التي تستفاد من القصة قال الشارح رحمه الله فيه دليل على أن الجن موجودون خلافا لقول الفلاسفة الذين يزعمون أن الجن عبارة عن تخيلات وأشياء نفسية لا وجود لها في الخارج. هذا المذهب نحى له الفلاسفة قديما، وهذا فيه إنكار للجن خلافا لكتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. والقصة التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجم عليه عفريت من الجن وخنقه دليل صريح على أن الجن ليسوا بتخيلات وليست أشياء تبقى في الذات وليس لها ما هي في الخارج. وأيضا فيه دليل على بعض العقلانيين من المعاصرين ممن يزعمون أن الجن لا يتصلون بالإنس ولا يتعدون عليه ولا صلة بين الإنس والجن بالكلية، وهذا مضاد بكلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يؤمن أن هناك جن لكن الجن لا صلة لهم أبدا بالإنس، وهذا الدليل، هذه القصة فيها دليل على أن الجن موجودون وعلى أن صلة ما بينهم وبين الإنس، ولا يفوتنا بهذا الصدد الخطأ الذي وقع فيه محمد عبده الذي انبهر بحضارة الغرب وبالثورة الفرنسية وفسر كثيرا من النصوص تفسيرا علميا كردة فعل لما كان عليه من قبله ممن جمدوا على كلام السابقين ولم يفحصوه لا بالوحي ولا بالعقل، فأصبح بعض المتمذهبين الجامدين على المتون والشروح يعكفون على كلام على أن الدين في هذا المذهب، في هذا المذهب لا يخرج عنه. ولعلي ذكرت لكم أن الكشميري في فيض الباري في شرح كتاب الجهاد من صحيح البخاري ذكر أن قازان من مدن بخارى ومن مدن روسيا الآن أن مفتي قازان كان يفتي بحرمة استخدام الأسلحة النارية ووجوب استخدام السيف والرمح، فضاعت البلاد أمام استخدام الأعداء للبارود آنذاك. فكان محمد عبده يقول الجن هي عبارة عن الفيروسات والجراثيم التي اكتشفت تحت المجهر هذه الأيام. هذا أيضا مذهب ضلال، ينبغي للعقل وللقلب أن يتسعان للتسليم للنصوص كما اتسع قلب أبي بكر الصديق للتسليم لمعجزة الإسراء والمعراج. أنا على يقين أن كثيرا من العقلانيين من الصحفيين وغيرهم ممن يتكلمون باسم الإسلام لو عرضت عليهم الإسراء والمعراج لردوها وتعجلوا في ردها. وعلى وزان الإسراء والمعراج ينبغي أن يتسع العقل والقلب للنص الذي فيه عصمة. فلما هجم عليه الهاجم من مردة الجن على النبي صلى الله عليه وسلم بغتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون. تنظرون إليه أجمعون، إذن الكل يرى. فالرؤية ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سيلمح إليه الشارح. قال: تنظرون إليه أجمعون. وذكرت لكم رواية عند عبد الرزاق في المصنف فيها: عرض لي في صورة هر. ورواية عند النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد على الموجود في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم قال: فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. فهذا الصراع حقيقي، أخذه فصرعه، خنقه فصرعه، وفي صورة هر يربطه وهو على صورته. كيف نوفق بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تنظرون إليه أجمعين وقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله، يعني إبليس ومن على جنسه من حيث لا ترونهم؟ يستفاد من هذا الحديث وغيره كحديث أبي هريرة في الصحيحين لما كان أبو هريرة واليا على تمر الصدقة، يستفاد منه أن الجني يتشكل، فإن تشكل الجني وحبس على تشكله ما استطاع أن يتغير تحت أنظار البشر، فلو ربط في المسجد لأصبح أولاد الأنصار ينظرون إليه يلعبون، النظر إليه كلكم أجمعون، ولأصبح أولاد الأنصار يلعبون به. فإذن هو إن حبس على صورة تشكل عليها فلا يستطيع أن ينفك منها، وهذا معنى الربط. وإذا لو بقي على استطاعة التشكل وبقيت القدرة عنده لكان ربطه في المسجد مع تشكله لا فائدة منه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى على صورته وخنقه خنقا حقيقيا وكاد أن يربطه ربطا حقيقيا، ولا داعي للتأويلات البعيدة التي لا تتحملها اللغة ولا يتحملها حال المخاطبين ولا يتحملها ذكر اسطوانة المسجد إلى آخر ما ورد من قرائن. ويبقى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنكم لا ترون الجن على خلقتهم الحقيقية التي خلقوا عليها. ولذا أسند البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد صحيح أن الشافعي قال: من زعم أنه يرى الجن فإنه فاسق ترد شهادته. من زعم أنه يرى الجن، هل هذا يتعارض مع هذا؟ لا. من زعم أنه يرى الجن على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. قال: وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، إن تشكلوا كل الآدميين يرونهم. هو جاء وهاجم على النبي صلى الله عليه وسلم والناس منشغلين بالصلاة، لكن لو تأمل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخنقه لرأى إيش؟ لرأى الشيطان المارد. فقوله وأنهم قد يراهم بعض الآدميين فيه شيء، الجن إن تشكل يراه كل الناس، وأما قبل تشكله يمكن أن يرى بعض الآدميين إن كان ملبوسا إن خرج عن شكله الذي خلقه الله عليه، وهذا رحمة من الله بنا. ممكن تشكل في الخفاء على صورة غير الصورة التي خلق عليها، فيراه بعض الآدميين دون بعض. أما في الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا، إلا أن تكون الصورة التي تشكل عليها على شكله الرب هي من الخفاء فيستقيم الكلام، يعني تشكل من خلقته التي خلق عليها إلى صورته الرب لا يرى، أما على خلقته فلا. وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، قرر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 7 منه أن الجني لا يمكن أن يرى إلا بعد التشكل، سواء تشكل مادي محسوس أو تشكل معنوي من الصورة التي خلق عليها إلى صورة أخرى. فحينئذ تبقى الآية على عمومه، وحينئذ يمكن أن يبقى قول الشارح يراه بعض الآدميين دون بعض، وحينئذ يمكن أن نفسر أخبار بعض من يرى الجن ولا يرى الآخرون، فحينئذ يستقيم الكلام. الإنس سموا بالإنس من المؤانسة، ولأنهم كما يقول علماء اللغة يؤنسون أي يشاهدون، فلما آنست نارا أي لما شاهدت نارا، فالأصل في الإنس المشاهدة، ولا يمكن للإنسي أن يغيب. أما الجني فالجن من جنة، وجنة إذا غاب، فالجنة غائبة تربتها بالخضرة التي تكسوها، والجنين غائب في بطن أمه، والمجنون عقله غائب، والمجن يغيب صدر صاحبه. فالجن كلما كيفما قلبت مادة جنة فيكون الستر والغيبة عن الأنظار. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا حال الجن، لا يمكن لنا أن نراه. وأما قول الشارح فمحمول على الغالب، فهذا يعوزه دقة وينقصه تفصيل، والتفصيل المذكور يغنينا عن قوله فمحمول على الغالب، ويريد أن يوفق بين عموم الآية وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بمخرج أن الآية محمولة على الغالب تستثنى صور، وبعضهم قال تستثنى أناس منها، أما بالتقعيد الذي ذكرنا فتبقى الآية على عمومها ولا يقال فمحمول على الغالب. تبقى مسألة شاعت وذاعت وتذكر في مجالس الناس وعلى ألسنة طلبة العلم، وهي مذكورة في كتب أئمة التحقيق، فذكرها مثلا شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 86 من مجموع الفتاوى، وذكرها أيضا في مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول صفحة 65-66، وهي: هل في الجنة يرانا الجن ونحن لا نراهم؟ بعض الناس يقول أننا في الدنيا الجن يرانا ولا نراهم، وفي الآخرة نحن نرى الجن والجن لا يرون. أورد شيخ الإسلام ناسبا حديثا للطبراني في موطن، وقيده في موطن آخر بالطبراني الصغير، يعني كتاب المعجم الصغير لسليمان بن أحمد الطبراني الإمام الحافظ، قال إنهم يكونون عن الجن، إنهم يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرون. وهذا الحديث قال عنه في مجموعة الرسائل الكبرى يحتاج النظر إلى إسناده، يحتاج النظر في إسناده. وقلبت المعجم الصغير مرات ونظرت فيه كرات وفي فهارسه، وتحولت للأوسط وتحولت للكبير، فلم أعثر على هذا الحديث في أي كتاب من كتب الطبراني حتى أقف على إسناده وأمتثل أمره، فإن أمر المحب لمن يحب واجب، ولكن لم نقف على شيء. ثم نظرت في جهد أخونا الشيخ الفريوائي، جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث النبوي، ووجدته يقول في هذا الموطن عزاه الأوسط ونظرت فيه ولم أجد، ونظرت في من خرج حديث مجموع الفتاوى فوجدته قد أهمله كعادته، يهمل المشكلات ويأتي بأحاديث قريبة، والتحقيق إنما يتمايز الناس فيه بالوقوف على المشكلات، أما الشيء الذي ليس المشكل فهذا يتقارب الناس. فما زلت في طلب هذا الحديث، وأنتم طلبة علم الحديث، فمن وقف على هذا الحديث الذي ذكرته على مسامعكم فليخبرني في أي المصادر هو حتى ننظر في إسناده. وهذا أمر يحتاج إلى توقيف، ولا يجوز أن نعتقده ولا أن نعقد القلوب عليه حتى يقوم الدليل والبرهان على صحته. فإذا شيخ الإسلام علقه بناء على النظر في إسناده، ولا يبعد عندي أن العزو للطبراني الصغير ليس من شيخ الإسلام من النساخ، وإنما قال الشيخ ينظر في إسناد الحديث، فإن صح فالحمد لله. قال فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه. الرؤية ليست محالة، والرؤية ممكنة، ممكن الجني يدخل علينا الآن ويلقي السلام، يمكن يسأل وإن سئلنا يجب علينا أن نجيب، وإن ألقى السلام يجب علينا أن نرد السلام، لكن لا يجوز لنا أن نخرج عن طبيعتنا وأن نتكلف في التحدث مع الجن وتحضيره والتعزيم الأخير. ومن عجيب ما قرأت في كتاب مطبوع للشعراني عبد الوهاب اسمه كشف الران عن أسئلة الجان، زعم أن جماعة من الجان دخلوا عليه فسألوه فدون الأسئلة وأجابهم في هذا الكتاب، والكتاب مطبوع. وهذا أمر ليس بالمستبعد، هذا الأمر ليس بالمستبعد. قال ومن أنه كان يردقه لينظروا كلهم إليه، ومن أنه كان يربطه، هكذا في النسخة الخطية، راجعت نسخة خطية في مكتبتي في شرح النووي على مسلم، على صحيح مسلم، فوجدتها هكذا. ويمكن أن تقول من أنه كان يريد أن يربطه، ومن أنه كان يربطه، العبارة مهلهلة تحتاج إلى تقدير، كاد أن يربطه أحسن من كان أن يربطه. لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. ما هو عمل الولد؟ اللعب. فإذا الولد ما لعب ما تعطل عمله، صحيح؟ كالرجل الذي لا يعمل. ولذا لعب الصبيان لعب الأولاد حسن. ومر عبد الله بن الزبير على أولاده وهم يلعبون فكان يقول العبوا قبل أن تخرم قبل أن يخرم عملكم لعبكم مروءتكم، العبوا قبل أن يخرم لعبكم مروءتكم. فاللعب الكبير يخرم المروءة، أما للصغير ليس بخارم المروءة. وجواز اللعب للصغير في نص الحديث، يلعب به ولدان أهل المدينة.
هو
وأن ثلاث سيارات بغلقات الشارع، هونداي فضي من اليسار 701-815، داتسون أبيض 141-483، متسوبيشي خمر 266-888. أرجو المصارعة على فتح الشارع، بارك الله فيك.
على الإخوة هذا شيء تكرر، الأخ إن أراد أن يدع سيارته في مكان يعني يراعي ألا يغلق على غيره حتى تهدؤون ونهدأ في هذا الدرس، جزاكم الله خير. قال ويلعب به ولدان أهل المدينة. ماذا يمكن أن يستفاد أيضا من هذه المقولة؟ أنتم طلبة علم، ماذا يمكن أن يستنبط؟ أين يلعبون به الأولاد؟ أين؟ في المسجد. حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم ليفرح به المستبشرون واليهود والنصارى وأعداء الدين. هذا خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسجد هو المركز، مركز الإشعاع في العصر الأول. ويجوز الصغير يدخل المسجد اللعب البريء الذي لا يشوش على مصلي ولا يضيع مالا ولا يتلف مالا ولا إلى آخره. وما معنى لعب الصبيان؟ النظر، كيف يلعبون به؟ ينظرون ويتعجبون كما نظرت عائشة والأحباش يلعبون في المسجد وهم يزفون يرقصون في السيوف، يتدربون يتوقحون يوقحون أبدانهم ويتقوون على الجهاد في سبيل الله في المسجد. فكانت عائشة تنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فهذا المراد باللعب مثل ذاك. ويستفاد من الحديث أن النظر إلى شيء غير معتاد، نظر الفرجة جائز، نظر إلى شيء غير معتاد، نظر الفرجة لا حرج فيه، غير مألوف. ويستفاد من الحديث أن مجرد هذا النظر يسمى لعب، مجرد النظر والخروج عن المألوف يسمى لعبا. فالفسحة تكون في النظر، في النظر إلى شيء لا يعتاد. نسمع.
قال القاضي وقيل إن رؤيتهم على خلقتهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن خرقت له العادة،
يعني ومن خرقت له العادة يعني يمكن أن يرى الشيطان أو العفريت أو الجن على خلقتهم من باب الكرامة، أما في الأصل فلا، على حد قول الشاعر وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذن كلامه. والأمر كما حققناه وفصلناه ليس كذلك، فهي ليست خاصة بالنبيين صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يفسر الحديث جمع الطرق، وهذا الكلام فيه غفلة عن زيادة عبد الرزاق أنه رأى على سورة هر. فلو الإنسان قبل أن يتكلم في الحديث جمع الطرق والألفاظ، فبمقدار ما يجمع ويأتي بالألفاظ يصل للحقيقة ويصل للصواب. فالرأي والعقل يكون عمله أحيانا ربط بين ألفاظ العصمة، فكلما ضاق عمله وغلب جانب النص أصاب. ولذا ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الشرح في هذا الدرس أن الحافظ ابن حجر أحسن ما متع القارئ بكتابه جمع الألفاظ والتعب في النظر في الحديث من الأجزاء الحديثية الكثيرة، ويأتي بالزيادات لآخره. نعم.
قال وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار. قلت هذه دعوة مجردة، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة.
قلت هذا كلام من؟ كلام النووي. والدلالة على أن كلمة قلت عقب الكلام السابق قديمة. قلت يعني النووي، كلامك أيها القاضي وأنت من أنت الذي أكثر من النقل عنك وأعتمد كتابك، لكن في هذه دعوة مجردة. أما النظر أن الرؤية فقط تكون لمن خلقت له العادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنظرون إليه أجمعوا، فليست من خرقت له العادة، ينظر إليه الأصبية وليس على سبيل الكرامة، وإنما النظر المعجات، فما يخص صبية دون صبية ولا أناس دون أناس، فنظر عام. فحق لك يا أبا زكريا أن تتعقب قاضي عياض رحمه الله الجميع. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله المازري الجن أجسام لطيفة روحانية، فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به.
هذا ما قلناه، من أن الجني إن تشكل وحبس ورؤي فإنه لا يمكنه أن ينفك إلا بعد أن يبعد عن أعين الإنس، وفي هذا إشارة إلى أن الإنس أفضل من الجن. أنت أيها الإنسي جسم وروح، ولا تحسبن الموت فناء، وإنما الموت انفكاك الروح عن هذا الحبس، عن هذا السجن، لما ينفك الروح عن السجن هذا محبوسة فيه تصبح للروح أحوال عجيبة غريبة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الجن في أصله هو روح، لذا الجن يعمر أكثر من الإنسي فيما يذكر من كتب عن الجن، وتعرضه للموت أقل احتمالا من الإنس. قال الجن أجسام لطيفة روحانية، فالجن أجسام روحانية لطيفة، ليست كثيفة، عكس كثيفة، لها وجود ولها آثار الإدراك قائمة في خارج الإنسان، ليست تخيلات كما يقول الفلاسفة وابن سينا، ولكنها لا ترى. نعم.
قال وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه، قال القاضي معناه أنه مختص بهذا، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه، إما أنه لم يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا.
حسب. قال ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه. هذه صلاة الله وسلامه عليه هل هي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرواة؟ يمكن هذا يمكن هذا، وفي هذا إشارة إلى أن الصلاة والسلام على الأنبياء جائزة، واختلف العلماء في حكم انفكاك الصلاة عن السلام، وهو خلاف الأولى. ومسلم في مقدمة صحيحه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن السلام، وهذا واقع كثير في كلام العلماء الشافعي وغيره، كان تقول عليه الصلاة فقط، الأتم أن يقترن أمران، وهذا ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو عام لجميع الأنبياء. ثم ذكرت قول أخي سليمان، دعاء قول، وهذا بركة الدعاء، إجابة الدعاء، أن الإنسان قد يخص بشيء، وهذه خاصية به كما ذكرنا، وليس طمعا بدنيا ولا طمعا بجاه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يفعل الذي خص به سليمان؟ الظاهر نعم. قال ثم ذكرت قول أخي سليمان، فهذا الذي ثناه. وأما قول الشارح مختص بهذا من باب تحقيق هذا الفضل وهذه المزية والخاصية لسليمان عليه السلام، وأما قوله إنه لم يقدر عليه لذلك فهذا بعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر، كاد أن يربطه، فظاهر السياق يقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على ذلك. إذا كان أبو هريرة تمكن من الجن وحبسه وأبى أن يثبته وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي رواية في البخاري أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال له بادئا ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة، ولم يخبره أبو هريرة بعد، صدقك ثم يعود. فإذا هذا حصل لأبي هريرة فالذي يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وإذا كان الشيطان يهاب عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرته أشد إلى آخره. قال وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، أنه لا يقدر عليه في المخطوط لا بدل لم، أنه لا يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا، تواضعا مع سليمان وحفظا لهذه الخاصية التي أعطاه الله إياها. وهنا نكتة تحتاج إلى تأصيل، وتأصيلها يحتاج إلى استقراء، والاستقراء يحتاج إلى اطلاع على النصوص وفهم دقيق لها، وهي الربط بين سنة الله الكونية والشرعية. فسنة ربنا الشرعية والكونية قضت أن يكون ذلك خاص بسليمان. هل هذه المقدرة شرعية أم كونية؟ الكلام شرعية أم كونية؟ شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم تركها لتبقى عامة كونية في حق سليمان عليه السلام. والأمر الشرعي والكوني أمر يذكر فلتات، مثل رؤية الرب في الدنيا. يقولون، يقول شرح شرح الطحاوية وغيره علماء أهل السنة، يمكن عقلا ولا تمكن شرعا، لأن الله علق رؤيته على استقرار الجبل، وكان هذا ممكن ممكنا عقلا. فهذا أمر يحتاج إلى نظرية تأصيل، وأظن أنه يريح كثيرا في مسألة فهم القضاء والقدر والأسباب والمسببات والفتن وأشياء كثيرة وهي مغفلة، نبه بومضات بعيدة عليها الشاطبي في موافقة. لكن هذه لفتة أكتفي بها في هذا الموضوع. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فرده الله خاسئا، أي دليلا صاغرا مطرودا مبعدا،
أي مدحورا. فرده الله تعالى الشيطان بعد أن لعنه وتعوذ به وخنقه والتجأ لربه، التجأ لله ولذ به في حماه. العرب تقول خسأت الكلب أي طردته وأبعدته، تقول خسأت الكلب أي طردته وأبعدته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند البخاري قال روح، فالظاهر أن روح بن عبادة عند البخاري في موقف عليه هو الذي انفرد بهذه الرواية، ولكن مسلم أوردها من غير طريقه، فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فرده الله خاسئا أي دليلا صاغرا مطرودا مبعدا مدحورا. نعم.
قال قوله وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد، يعني قال إسحاق بن منصور في روايته حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد، فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة في شيئين، أحدهما أنه قال شعبة عن محمد بن زياد، وقال ابن إبراهيم شعبة قال أخبرنا محمد، والثاني أنه قال محمد بن زياد وفي رواية ابن إبراهيم محمد وهو ابن زياد.
وهذه من دقة مسلم المتناهية التي يميز فيها بين أدوات التحمل وبين الألفاظ المشايخ، سواء فيما ذكروا من المتون فيما عزوه للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكروا من أسماء الرواة. هذا فيما يخص الرواة. أحد شيخيه قال محمد فقط، والشيخ الآخر قال محمد بن زياد، أحدهما قال عن والآخر قال أخبرني بإسحاق الكوسج، والآخر ابن راهوي، إسحاق بن منصور، إسحاق بن إبراهيم. وذكرنا هذا في الدرس الماضي لما ذكرنا ضعف الإسناد، هذا واضح إن شاء الله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله التامة، قال القاضي يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه.
إذن سميت التامة لأمرين، الأمر الأول تامة لا نقص فيها على وجه فيه استغراق، والسبب والاحتمال الثاني سميت تامة بمعنى فتمت كلمة ربك أي وجبت، فقال ألعنك بلعنة الله التامة بمعنى الواجبة المستحقة التي لا تتخلف. ولا يبعد أن يكون المراد الأمرين، المستحقة الواجبة والتي لا نقص فيها، أن يكون المراد بالتامة الأمرين مع. نعم.
قال أو الموجبة عليه العذاب سرمدا. وقال القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك دليل لجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة.
إذن يجوز أن تدعو لغيرك وعلى غيرك بصيغة المخاطبة، أن تخاطبه بالدعاء، تقول لأخيك غفر الله لك. أو الدعاء على الآخرين، فالدعاء بصيغة الحضور أو الغياب جائز. حتى أن أبا هريرة من دعائه الثابت عنه كان يقول اللهم اغفر لأبي هريرة، مش يقول اللهم اغفر لي الغياب، اللهم اغفر لأبي هريرة واغفر لإخواني أبي هريرة واغفر لجيراني أبي هريرة. هذا بركة الصالحين، تشمل الأصحاب والجيران. فالدعاء يجوز بالمواجهة أيضا ويجوز بالغياب. الأمر الحمد لله تعالى واسع. من لطائف ما وقفت عليه مما نقله ولد الشيخ حماد الأنصاري في كتابه المجموع الذي طبع حديثا عن أبيه، قال تقيد النووي بكلام قاضي عياض، فلو أنه خرج من هذا السجن لعله زاد عليه وذكر فوائد فاتت. هذا صحيح، هذا صحيح. يعني النووي رحمه الله تشعر أنه يسير في ظل القاضي عياض، وأنه وقع له الإكمال المعلم، ويكثر من النقل من نقل عباراته بالتمام. ولذا دائما نسمع كما تعودنا، دائما نسمع إيش قال القاضي، قال القاضي، أحيانا يقول قاضي عياض، فصار في ظله ومشى معه. ولعل النووي رحمه الله تعالى كان يطمع أن ينقل هذه الأشياء الجميلة ثم يزيد عليها، وكان عمره قصيرا، فهذا الذي خرج معه. ومن عجيب ما وقفت عليه كتاب صغير اسمه المنتخب للحافظ بن حجر، انتخب زبد من كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قريب صغير، أخذ العبارات المليئة التي يعني فيها علم جم، التي جمعت وحوت. الكتاب أيضا مطبوع، قريب مجيد صغير كله من كلام النووي، لكن كلام مقطوع عن الأحاديث، كلام فيه زبد شرح صحيح مسلم. نعم.
قال خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله إن الصلاة تبطل بذلك، قلت وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة، كقوله للعاطس رحمك الله أو يرحمك، ولمن سلم عليه وعليك السلام وأشبائه.
ماذا نستفيد من هذا إخواني؟ لما تقول لأخيك السلام عليكم إيش يعني؟ تقول عليكم السلام تدعو له، ولما تقول السلام عليكم الصلاة تدعو لإمامك وتدعو للملك الذي على يمينك، ثم تعود تستقيم السلام عليكم الإمام دعوة أخرى، ثم للملك الذي على يسارك، ثم لمن على يسارك من إخوانك، فيا من تؤذي المسلمين وتتكلمون في الأئمة وتؤذونهم، افهم ماذا تقول، افهم السلام عليكم، افهم لما تقول لأخيك السلام عليكم. هو يقول وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله وقوله لمن سلم عليه وعليك السلام وأشبه ذلك، السلام أعطيك السلام والأمان وعدم الإيذاء، فلك من الله السلام، لك من الله ألا أوليك بقول ولا بعمل، فهذا معنى السلام عليك. فما أجمل شعار المسلمين وما أشد غفلة المسلمين عما يقول. نعم.
قال والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله بالسلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابه.
الحديث الذي قبله في أي حديث مراد؟ يعني معاوية بن الحكم والحديث جابر وما ورد في ذاك الباب. نعم.
قال فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام بالصلاة أو غير ذلك.
بل قلنا إن مسلما أورد هذا الحديث عقب تلك الأحاديث من أجل هذه الصلة بينهما، لأنه ما بوب في صحيحه، فالسر في وضع هذا الباب. والتأويلات لو نظرت أنت، لو نظرت في التبويبات التي وضعها النووي بعيدة، التسمح في الكلام في بعض الصور كالجهل أو الكلام بين بعد السلام، فسلمت وأنت ما أتممت صلاتك تتكلم كما في حديث اليدين، التسمح في الحركة الزائدة كما سيأتينا في الباب القادم، التسمح في هجوم العدو تخنيقه، التسمح كما كان على المنبر يأتي الأعرابي فيسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الشافعي في الأم أنه إذا وقعت نازلة تخص المسلمين جميعا يجوز للإنسان يقوم الإمام يخطب يوم الجمعة ويطلب منه أن يوضح المسلمين، فائدة المسلمين جميعا، مع أن النبي قال من قال لأخيه والإمام يخطب، والنبي أقر ذاك الأعرابي في حديث أنس الصحيحين. فإما أن هذا النوع من التسمح أراد أن يجمعه الإمام مسلم، وكأنه يريد أن يقول أن هذا الأمر توسع فيه بعض الأصحاب فخافض بعضهم بعضهم فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الموضوع لا يمكن أن يلتجئ فيه إلا إلى الله ونتعوذ بالله من الشيطان، فأنت الصلاة لو شعرت بالشيطان تتعوذ بالصيغة التي أخبرك عنها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تسمح وتكثر. فهنالك صلة خفية، بل أقول تكاد تكون ظاهرة، بين الحديث الذي معنا وبين الحديث الآتي في حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن زينب وهو يصلي وهو في جماعة، ومعاوية بن الحكم في جماعة، وحادثة الجن هذه شيطان كذلك في جماعة، فهذه كلها يجمعها جهل، وينبني عليها أن الصلاة الأصل فيها التوقيف وعدم جواز الكلام الدنيوي، وأن الشيء الذي يهجر يمكن أن تتعامل معه بالحد الشرعي والضبط الشرعي، والتوسع فيه عن المألوف ليس هو الأصل، لكن بالضوابط دون الخروج كما حصل لمعاوية من الحكم لما تكلم. ولذا الإشارة المفهمة جائزة، العمل الزائد في الصلاة لشيء يهجر جائز، وهكذا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه، وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. والولدان الصبيان.
إذن يجوز الحلف لغير سبب. وبعض الناس إن سمع رجلا يحلف فإنه ينكر عليه، وبعضهم للأسف يستدل بآية ويقف عندها ولا يتمثل، فيقول الحالف ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وينسى تتمتها أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. لا تجعل حلفك سببا لئلا تبر ولئلا تصلح ولئلا تتقي ربك جل في علاه. أما ليست آية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم فقط هكذا. نعم، قال الله عز وجل لا تطع كل حلاف مهين، فكثرة الحلف على وجه يعني فيه استخفاف، وكما يفعل الكفار حتى بين يدي الله فيحلفون ليخلصوا من مآزق الدنيا بالكذب والزور، هذا شأن قليل الدين وعديم الإيمان في بعض الأحيان. أما الأصل في الحلف الجواز، فالشيء أردت أن تعظمه وأن تفخمه فلك أن تحلف عليه. ثم في هذا اللفظ والله لولا، ولولا في عربية يقولون أنها تفيد امتناع لوجود. وما معنى امتناع لوجود؟ امتنع أن أربط بوجود دعوة، وهذا يؤكد ما وجهناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عاجزا في ربط الجن، والذي منعه وجود الدعوة فقط. ويستفاد من هذا الحديث ومما أهمله الشارح رحمه الله أنه يجوز دفع الصائل، ولك أن تدفع المعتدي عليك بالخنق. فلو أن رجلا جاءه هاجم يهجم عليه ليؤذيه فخنقه يعني من غير القتل ليتمكن منه، فهذا جائز. فأن تدفع المؤذي والمعتدي فهذا الدفع جائز ولا حرج. فكما أن الجني والمارد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فلتة أو بغتة أو فجأة فرده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فمن باب أولى رد المعتدي خارج الصلاة، فيجوز رد المعتدي ودفع الصائل الذي يريد أن ينال من دينك أو من عرضك أو من مالك أو من شخصك، لك أن ترده بما يدفعه. حتى قال العلماء لو كان لا يدفع إلا بالقتل لجاز قتله، وعلى هذا حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضي فهو شهيد ومن مات دون مالي فهو شهيد، إلى تفصيلات موجودة في نظرية دفع الصائل عند الفقهاء. لكن إذا كان يدفع بغير القتل لا يجوز لك أن تقتل، فهذا الدفع إنما هو حاجة، الحاجة تقدر بقدرها والله تعالى. بذا نكون قد فرغنا من أحاديث الباب الذي بوب عليه النووي رحمه الله، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. ولا يفوتنا أن ننبه على أنه يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك أن التعوذ لا يكون إلا بالله عز وجل. وأعجبني كلام ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن كثير وذكره ابن القيم، أوردوا للمتنبي بيتين من الشعر يقول فيهما مادحا لبعض الرؤساء في عصره. يقول المتنبي في شعره: يا من ألوذ فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة 275، يقول: بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم سمعت ابن تيمية يقول ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله تعالى لما تضمناه من الذل والخضوع. وقال في شفاء العليل ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله. البيتان يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجمر الناس عظما أن تكاثره ولا يهيضون عظما أن تجبره. هذه لمن؟ للرب عز وجل. فالتعوذ بالله من أعداء الإنسان ممن يرون ممن لا يرون من الإنس والجن، العوذ لا يكون إلا بالله، لا يزرك أن تتعوذ إلا بالله جل في علاه. نأتي بالباب الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير حا حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الحمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم.
هذا الحديث كم طريق لمالك أورده مسلم في هذا الطريق؟ هذا الباب ما أورده مسلم إلا من حديث أبي قتادة الأنصاري، واختلفوا في اسم أبي قتادة، والمشهور في اسمه أنه لقيط ابن الربيع، ومنهم من قال المشهور في اسمه أنه لقيط وقيل مهشم. وأما أبو العاص بن الربيع ابن أبي العاص اسمه لقيط، المشهور في أبي العاص أن اسمه لقيط أو مهشم. وأما أبو قتادة فاسمه الحارث بن ربعي وهو أنصاري، لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سبع تكبيرات وشهد أحدان والخندق وما بعدها من المشاهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه خير فرساننا أبو قتادة. أما أبو العاص بن الربيع فالبخاري قال ابن الربيعة، وسائر رواة مالك سائر رواة عن مالك ممن روى الموطئات قالوا أبو العاص ابن الربيعة وليس ابن الربيع. وقال الأصيلي هو أبو العاص ابن الربيع ابن ربيعة، فجعل ربيعة نسب ربيعة لجده مالك، البخاري نسب ربيعة لجده وربيع أبوه، ولذا على هذا التوجيه لا وهم لمالك. فمالك يصعب أن يقع وهم عنده في أماكن المدينة وفي أسماء رجال المدينة، فهو من أهلها وهو العارف بها. وقد وهم مالك في حديث إلى قباء في الصحيحين ويأتينا إن شاء الله، وغيره من الرواة عن الزهري قالوا إلى العوالي، والبخاري والحافظ بن حجر في الفتح وجه صنيع البخاري وأنه صوب صنيع مالك بشكل دقيق جدا، يأتينا في حينه إن شاء الله تعالى. الشاهد هنا نعود للسؤال كم عن كم راو أورد مسلم هذا الحديث من طريق مالك؟ كم واحد؟ تفضل. ثلاثة. من هم؟
عبد الله بن مسلم بن قعنب وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى.
يحيى بن يحيى، قتيبة بن سعيد، عبد الله بن مسلم بن قعنب. عبد الله بن مسلم بن قعنب من شيوخ البخاري، ثقة عابد، كان يحيى بن معين وعلي بن المديني يقدمان عبد الله بن مسلم بن قعنب في مالك عن غيره من سائر رواة الموطأ. وكان العجلي يقول قرأ عبد الله بن مسلم بن قعنب على مالك نصف الموطأ، وقرأ مالك نصف الآخر عليه، فحصل له ما لم يحصل لغيره. وكان أبو زرع الرازي يقول: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من عبد الله بن مسلمة. وكان يقول ابن أبي حاتم: قلت لأبي أبو حاتم الرازي: القعنبي أحب إليك في الموطأ أم إسماعيل بن أبي أويس؟ إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري ابن أخت مالك، مالك خاله. فابن أبي حاتم لهذه الخاصية والميزة يسأل أباه حافظ أبو حاتم الرازي: أيهما أحب إليك في الموطأ؟ فكان يقول: القعنبي أحب إلي، لم أرى أخشع منه. سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال: تعالوا بالغداء. وكانوا في رحلة طلب علم، قلنا له: قرأ علينا الموطأ في هذه الرحلة. فقال: تعالوا بالغداء. قلنا: لنا مجلس عند فلان من الحفاظ. فقال: إذا فرغتم منه. قلنا: نأتي بعده فلان. قال: فإذا فرغتم. قال: لا يكون الوقت الظهر إلا وتوعدنا مع أبي حذيفة حافظ آخر. فقال: فبعد العصر. قالوا: نأتي عارما. فقال: فبعد المغرب. قال: نأتي فلانا. قال: فما ردنا وأتينا له في وقت متأخر من الليل. رحمه كان بادرا لعلمه. وأما قتيبة بن سعيد فشيخ الإمام أحمد أيضا في المسند، وكان أحمد يأتيه ويسأله، وكان يأتيه لأئمة الكبار كابن أبي شيبة، وهو بلخي بغلاني. وكان يقول لمن يقرأ عليه كتابه: إذا رأيت حمرة في هذا الكتاب فهي بخط الإمام أحمد، وإذا رأيت خضرة فهي بخط يحيى بن معين. وكان يقول: كنت في حداثتي في الطلب أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة قربة أو سل الطعام دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونها فلا ينولونها قال: فتناولتها فاطلعت فيها فرأيت من خلالها ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت جئت إلى بعض من كان بصيرا بتعبير الرؤيا فقصصت عليه رؤياي، فقال لي: يا بني عليك بالأثر، فإن الرأي لا يبلغ مبلغ المشرق والمغرب، وإنما الذي يبلغ هذا المبلغ إنما هو الأثر. قال: فتركت الرأي وأقبلت على الأثر. وكان ولده يقول: قال لي أبي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم في يده صحيفة، فقلت: يا رسول الله، ما في هذه الصحيفة؟ فقال: أسامي العلماء. فقلت: ناولني. قال: فناولت فقرأت فإذا اسمي فيها. فكان قتيبة بن سعيد عالما ربانيا. وأما يحيى بن يحيى فلا تسألوا عنه. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما رأت عيناي مثل يحيى بن يحيى، والله ما رأى مثل نفسه. فقيل له: كان إماما؟ قال: نعم، ولو كان عندي نفقة لرحلت إليه. وكان يذكره ويقول: بخن بخن. ثم يذكر قتيبة بن سعيد فيثني عليه، ثم كان يقول: إلا أن يحيى بن يحيى شيء آخر، شيء خلاف قتيبة الذي ذكرناه قبل قليل وقدمه عليه. وكان يقول: قراءة يحيى على مالك أحب إلي من سماع غيره. درجات أدوات التحمل: التحديث، ثم القراءة، ثم الوجادة. فقراءة يحيى بن يحيى للموطأ أحسن من سماع الغيث. وكان أبو أحمد الفراء يقول: سمعت عامة مشايخنا يقولون لو أن رجلا رحل ليحيى ليأخذ شمائله فكان ينبغي له أن يفعل فقط، تعلم منه شمائل. رحم الله هؤلاء. فصلنا قليلا لنعرف أصحاب مالك، ولنعرف كيف أصبح مالك إماما مهابا ذا جلاله، لأن شيوخه كانوا كذلك. والعلم كما أنه يورث فإن السمت يورث، فيا علماء الدين يا ملح البلد، من يصدق الملك إلا الملك فسد. فيجب على الجميع أن يراقب الله في السر والعلن، وأن يتفقد كل منا أحواله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فهو ثقة، وعمر بن سليم الزرقي ثقة قليل الحديث، ناهز البلوغ عند وفاة عمر رضي الله تعالى عنه. نأتي للسند الذي بعده.
قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها.
ما الفرق بين الروايتين؟ من يذكر لي؟ هل الرواية الثانية هي عين الرواية الأولى أم فيها زيادة؟ في الرواية الأولى تفضل.
الرواية الثانية ذكر أن هذه الحالة كانت والنبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس.
في الأولى في الصلاة وأهملت، هل هذه الصلاة هي جماعة أم أنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده؟ قد ينقدح في البال أن جاءت ابنته إليه في بيته وكان يصلي النافلة، فجاءت ابنته فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لكن في الصورة الثانية في الحديث الثاني جاء إيش الرواية؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. أين يفترق الإسنادان؟ هذا الإسناد والإسناد الذي بعده، بمعنى من الذي ذكر أن الصلاة كانت جماعة؟ انظروا الإسنادين أين يفترق، أين يلتقي الإسنادان؟ عند عامر. في الأول الراوي عن عامر مالك، وفي الثاني الراوي عن عامر اثنان: عثمان بن أبي سليمان ابن جبير ابن مطعم، وكان قاضيا على مكة وهو ثقة، وابن عجلان الفقيه محمد بن عبد الله ابن عجلان، كانت له حلقة في المسجد النبوي، كان يدرس في المسجد النبوي وكان ثقة. إلا أن حديث أبي هريرة اضطرب فيه، فحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وحديث سعيد عن أبي هريرة وحديث رجل عن أبي هريرة اضطرب فيه، فأصبح يقول في جميع الأحاديث حدثنا سعيد عن أبي هريرة، فما ضبط هذا الباب. فإذا رأيتم طريقا فيه محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة فهذا الطريق يحتاج إلى عرض على سائر الطرق ولا يقبل، حتى نعلم هل الرجل مبهم أم أنه بواسطة أم غير واسطة، وهذا له أثر في التصحيح والتضعيف والتعليل وتقديم الطرق بعضها على بعض فيما يخص كل حديث فيما يناسبه وفيما يحتف به من قرن. اسمع، الأسئلة كالمعتاد ترون نخص الأسئلة بمجلس دروس هذا المجلس ولا بعد إذن أخونا أبو إسلام كل شهرين نعمل درس زائد في يوم خاص؟ جزاك الله خير. يمكن أن نخص الأجوبة الأسئلة إن شاء الله بدرس آخر غير الخميس، نجعل سؤال وجواب كل شهرين مرة بإذن الله تعالى حتى ما تكثر ما تجتمع يعني. هل صح عن الشافعي أنه قال ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا؟ لا. ورد عن الشافعي وعن ابن مسعود، وكأن الشافعي أخذهم ابن مسعود، كان يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لئن أحلف بالله كاذبا معصية أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا شرك. حلف بغير الله صدق شرك، والحلف بالله كذب معصية. فهذا الذي صح عنه. هل يوجد الجن المسلمين الكفار؟ نعم، كنا طرائق قددا. قال مجاهد وعكرمة كنا أهل محن شتى. قالوا ففيهم السني والبدعي والخارجي والقدري والجهمي، ففيهم أهل الأهواء كما فيكم، فمنهم المسلم ومنهم الكافر. فالجن يغلب عليهم التعدي والظلم والغفلة، هل تدلنا على كتب في التصريف؟ أحسن كتب التصريف تصريف المحدثين للعسكر، وحققه الأستاذ محمود ميرة وتحقيقه جيد، تعيب فيه تعيب عليه وليس تعيب فيه تعيب عليه يعني جوده. وأما مختلف الحديث فأحسن من كتب في المختلف مختلف الحديث من قتيبة الذي سماه شيخ الإسلام دين أهل السنة. وأما المشكل في الطحاوي في مشكل أثر. أخي ينبهنا أن شيخنا رحمه الله صحح حديث إذا ذكر أنبياء الله ورسله فصلوا عليهم فإنهم أرسلوا كما أرسلت. هذا صحيح، هذا صحيح أن الأنبياء جميعا كما قررنا هم مشتركون في الصلاة. هل يتأذى الجن الكافر بذات القرآن؟ نعم، والفاسق كذلك. هل قولنا مريم عليه السلام جائز؟ هل مريم نبية؟ ذهب إلى نبوتها ابن حزم لأن الله ذكرها وأنه أوحى لها، ورد عليه بأن الله أوحى إلى النحل، وليس كل وحي من الله عز وجل يستلزم النبوة. والصواب أن الأنبياء رجال ولا يوجد أنبياء في النسوة، ولذا لا يذكر مريم بالسلام ولا سيما على وجه الدوام. أما المعنى اللغوي فجائز أن نقول عن أي شخص سلام، أما كاصطلاح فهو خاص بالنبيين والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نرد الخطيب إذا خطأ فاحشا كتحليل حرام أو تحريم حلال؟ إذا استفتح الإمام ففتحت عليه بعد طلبه لا أعرف رجل. وقد ورد عن عمر أن رجلا جاء على إثر غزوة فطلب منه عمر أن يصعد المنبر وأن يخبر الناس وأن يبشرهم، ولكن هذا لا يكون تعدي على الإمام، ولا سيما أن المسألة قد تكون مسألة خلافية ويترتب على الإنكار عليه من القلاقل والفتن، ولا سيما في هذه الأزمنة الذي أصبح شعار هذا الزمان إلا من رحم الله الإعجاب بالرأي وترك الوحي. فإذا أردت أن تنصح فانصح على سر. نعم، أورد ابن حزم في المحلة بإسناد صحيح أن سعيد ولعله بن جبير قبل أن يطلبه الحجاج ويختفي منه كان في مؤخرة المسجد يوم الجمعة والحجاج يخطب، كان يعلم الناس، فقيل له لا تلغو، فقال إنه هو الذي يلغو، ولكن هذا ظاهر من انفراداته، الظاهر أن هذا من انفراداته. فالأصل في الإمام أن تسمع لكلامه، وإن كان عندك نصيحة تقدمه له بعد الخطبة، أما أن تصبح الخطبة نقاش وإنكار ورد فهذا يقلل الهيبة ويجرئ العامة ويجرئ السفهاء على الاعتراض. إذا مات الجن كيف يحاسب وكيف تذهب روحه؟ ما أدرانا، هذا غيب ما نعرف. ما جاء رجل بالشعب وكان عنده فكاهة رحمه الله، فقال له ما اسم امرأة إبليس؟ قال ذلك الرسل لم أشهد. هذا خبر ما عرفناه، لا رأينا جني يحتضر ولا نعرف شيء من هذا، ولا عندنا شيء من يعني فيه عصمة من النصوص الشرعية. هل يوجد حديث ينص على عدم دخول الأطفال الجنة الذين يبلغون الحلم وأنهم يدخلون النار ومصر؟ مآل أطفال المشركين وردت فيه نصوص متعارضة وكثيرة وصحيحة. أولاد المؤمنين في الجنة ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميص أهل الجنة، والدعاميص جمع دعموس، والدعموس الدويبة الصغيرة التي تبقى في الماء ولا تنفك عنها. وثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة. أما أولاد المشركين فقد وردت فيهم أحاديث عديدة وفي ظاهرها التعارض، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الله أعلم بما كانوا فاعلين. وابن القيم في الطرق في طريق الهجرتين لما ذكر طبقات المكلفين في آخر كتابه ذكر طبقة ومن ضمنهم أولاد المشركين، وكذلك من مات في الفترة أي المدة التي لم يبعث فيها نبي، وكذلك المجنون، وكذلك المعتوه، وكذلك من أدرك الإسلام على كبر، وكذلك الأصم الأبكم. فأورد أحاديث كثيرة كاد أن يستوعبها. خلاصتها أنهم يعرضون للامتحان في عرصات يوم القيامة، ويؤمرون باقتحام النار، فمن اقتحمها نجا ومن أبى هلك. وهذا الرأي كما يقول ابن القيم وسبقه لاختياره البيهقي وأكده ابن حجر بالفتح وجماعة من المحققين، هذا الرأي فيه جمع لجميع ما ورد في الباب، فما ورد أنهم في النار يحتمله، وما ورد أنهم في الجنة يحتمله، وما ورد فيه من التوقف والله أعلم بما كانوا عاملين يحتمله. فهذا القول ورد صريحا في عدة أحاديث صحيحة يجمع جميع الأقوال الأخرى، فأسلم الأقوال في هذا الباب الذي لا يقبل الاستنباط ويحتاج إلى تسليم للوحي أن نختار ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مفصل ومعده مجمل يدخل فيه والله تعالى. هل الروح تنفك عن الجسد لما ينام الإنسان؟ يقول ابن القيم نقلا عن ابن مندى في كتاب الروح والنفس وهو فيما أعلم مفقود، يقول في كتاب الروح نقل عن ابن مندى يقول يبقى أثر الروح على الجسد كأثر شعاع الشمس للشمس، فشعاع الشمس هل انفكت عن الشمس؟ فكت. وهل هذا الانفكاك لا يقبل الاتصال؟ لا. ولذا الروح تصعد إذا نام الإنسان كما ورد في الزمر وغيرها، فهو موت أصغر، ولكن يبقى صلة الروح بالبدن عند الوفاة الصغرى عند النوم كصلة شعاع الشمس والشمس. لذا لما تيقظ الإنسان يستيقظ فجأة، يعني كأن هذا الشعاع رجع إلى أصله ودخل في هذا البدن. فلا نستطيع أن نقول بالانفكاك التام الذي فيه انفصام تام، ولا نستطيع أن نقول أنه كاليقظة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.